بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الأمسية من بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب نتدارس سويا الأحاديث التي نظمها ابن حجر رحمه الله في متنه بلوغ المرام، فنتحدث عن أحاديث الصيام التي أوردها العلامة ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، ولعلنا نأتي عليها كلها أو جلها في هذه الأمسية بإذن الله. وقد ساق أحاديث كثيرة وعديدة، وإن لم تستوعب جميع الأحاديث التي وردت في الصيام إلا أنه ذكر أهمها وأبرزها وأكثرها فائدة، فنأتي بإذن الله على هذه الأحاديث. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، سواء كان إمساكا على الأكل أو الشرب أو الطعام أو الحركة، ولهذا قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو مطلق الإمساك. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بترك واجتناب جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو أفضل ما قيل في تعريف الصيام. والصيام هو الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام على اختلاف الروايات في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، وهو من آكد أركان الإسلام، من جحد وجوبه فقد كفر وخرج من الملة، ومن تركه تهاونا وتكاسلا الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم لتركه ركنا عظيما من أركان الإسلام. وجاء في فضائل الصيام أحاديث كثيرة وفضائل عديدة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخى ولا يجه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي لفظ فليقل إني امرؤ صائم مرتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين، وذلك لعظم هذه العبادة التي تكون في شهر رمضان، وهي عبادة الصوم. وأهل الجنة الصائمون يدعون من باب الريان، وهو باب الصائمين، فقد خصص باب من أبواب الجنة للصائمين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: الصلاة الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الستة، قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين: لما أصبح فسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وإلى غير ذلك من الحديث التي وردت في فضائل الصيام. في أحد الأخوة يقرأ: نريد قارئا لا يلحن، فإن لحن عزرناه. هذا الشرط الذي بيننا وبينه. طيب، نريد قارئا وجلادا، بحيث أنه إذا لحن هذا القارئ يقوم هذا الجلاد بمهمته على أكمل وجه. ها، من هو القارئ إذن؟ ترى فيها غرم، ما فيها غنم، ترى فيها تبعة. يلا يا أخوان، والله شوف من أول اليدين فوق الحين صارت كذا، يعني أتوقع أني لو استرسلت في الكلام تبي تنزل الأيدي إلى الأسفل. نعم، تقرأ لا تلحن. طيب، سيكون الدرس ثلاث فترات، هذه الفترة الأولى إن شاء الله إلى الساعة الخامسة والربع، نتوقف قرابة العشر دقائق، ثم نواصل إلى الساعة الثالثة والنصف، قبل الأذان بسبع دقائق نتوقف للاستعداد للصلاة، وليتهيأ الإخوة الذين الإخوة الصائمون للإفطار، ثم بعد ذلك بعد المغرب إن شاء الله نواصل إلى أذان العشاء بإذن الله. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بيومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن يسار رضي الله عنه قال: ابن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.
يشك فيه.
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف في مستهل كتاب الصيام، وهو يبين أنه لا يجوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين، بمعنى أنه لا يجوز صيام يوم 29 وصوم يوم 30 من شهر شعبان، فلا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، بأن كان من عادته أنه يصوم كل اثنين أو كل خميس، أو كان من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق ذلك اليوم الذي اعتاد صيامه اليوم 29 أو اليوم 30، فإنه حينئذ لا حرج عليه في صيام هذا اليوم، لأنه وافق صوم عادته، الصوم الذي اعتاد صيامه، فلا حرج عليه حينئذ أن يصومه ولو كان ذلك يوم 30 أو يوم 29 اللذين نهي عن صيامهما. والنهي هنا لأجل ألا يزاد في العبادة ما ليس من جنسها، فالعبادات الشرعية جاءت كاملة مكملة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز الزيادة في العبادة مما لم يأذن به الله عز وجل، سواء كانت تلك الزيادة في العدد أو في الجنس أو في الهيئة والصفة أو في السبب أو في أي شكل كان من الأشكال، فلا يزاد في العبادة مما لم يرد به الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. والقاعدة الشرعية أن العبادات مبنها على التوقيف، لا يشرع منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتعبد لله عز وجل إلا ما ثبت به الدليل الشرعي. فلأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يزاد في رمضان ما ليس منه، ولو فعل ذلك على سبيل الاحتياط، حتى لو كان ذلك على سبيل الاحتياط فإنه لا يشرع، لأن الاحتياط قد يكون مشروعا محمودا، وقد يكون ممنوعا مذموما، قد يكون محمودا مشروعا وقد يكون على الضد من ذلك. فالاحتياط ليس كله محرم، كما أنه ليس كله مشروعا، قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالاحتياط المحمود المشروع هو الاحتياط الذي يكون به جمع بين الأقوال، إذا ورد في المسألة أقوال والأدلة الواردة فيها محتملة فإنه يؤخذ بالقول الذي يجمع بين هذه الأحاديث كلها، ويجمع بين الأقوال بين أقوال أهل العلم. هذا لا شك أنه يقال إنه احتياط مشروع ومحمود. أما الاحتياط المذموم فهو الذي يكون فيه زيادة على المشروع أو المأذون فيه شرعا، كما هو الحال هنا فإنه ينهى عنه حينئذ. وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما ذكره المؤلف ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ف فهذا أيضا فيه دليل على النهي عن صيام يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سمي يوم الشك لأنه يشك في كونه آخر يوم من شعبان أو في كونه أول يوم من رمضان، فلذلك سمي يوم الشك ونهي عنه. وظاهر حديث عمار التحريم، وهو الأقرب وهو الأظهر والأرجح في صوم يوم الشك أنه محرم وليس مكروها كراهة تنزيه، بل هو محرم ومكروه كراهة تحريم لظاهر حديث عمار، فإنه قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصية لا تكون إلا بارتكاب أمر محرم، فدل على أن صيامه أمر محرم لا يجوز فينهى عنه ولا يصام هذا الشك. ويعضد حديث عمار ما سبقه من حديث أبي هريرة الأول في نهي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فقال هنا لا تقدموا، فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. هذا هي القاعدة الأصولية المستقرة، أن النهي إذا ورد مجردا عن القرائن أنه يقتضي التحريم، وهنا قد تجرد عن القرائن فيكون على أصله وبابه فيفيد التحريم. لا تقدموا رمضان أي ويحرم عليكم أن تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وحديث عمار جاء في ذكر يوم واحد وهو يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، فيحرم على الإنسان أن يصومه لأجل الاحتياط في العبادة. ويستثنى من هذا التحريم حالة واحدة ذكرت في حديث أبي هريرة، وهو أن يوافق ذلك اليوم عادة كان يصومها، كأن اعتاد صوم يوم الاثنين أو الخميس أو صوم يوم وإفطار يوم، فوافق ذلك يوم 30 أو يوم 29، فإنه حينئذ كما أسلفنا أنه لا بأس بذلك. جاء في حديث أبي هريرة وسيذكره المؤلف أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، هذا الحديث رواه الخمسة، وهو حديث جيد لا بأس به، سنده جيد، وفيه دلالة على النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان. وفي حديث أبي هريرة ذكر النهي عن صيام آخر يومين من شعبان، وفي حديث عمار ذكر النهي عن صيام آخر يوم من شعبان، فعندنا ثلاثة أحاديث. وإن كان حديث عمار وحديث أبي هريرة في النهي عن صيام آخر يومين من شعبان هما متقاربان، لكن كيف يجمع بين حديث أبي هريرة وعمار اللذين ذكرهما المؤلف هنا في أول هذا الكتاب كتاب الصيام، وبين حديث أبي هريرة التي سيذكره إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، يعني حتى يدخل عليكم رمضان فتصوموا حينئذ فريضة الصيام. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أن ما قبل اليومين محرم ولا غير محرم؟ غير محرم، أليس كذلك؟ ما قبل اليومين يجوز صيامه، هذا ظهر حديث أبي هريرة. والحديث الآخر الذي سيذكره المؤلف فيما بعد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا ظاهره يعارض حديث الباب الحديث الأول لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فكيف نجمع بينهما؟ يقال إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة، كراهة التنزيه، بدلالة الجواز من حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، واضح؟ نحن قلنا قاعدة، قلنا إن القاعدة إن النهي إذا ورد فإنه يدل على التحريم إذا كان مجردا عن القرائن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا يفيد، نقول القاعدة أنه يفيد التحريم، ما لم يرد قرائن تدل على أنه يفيد التنزيه. ما هي القرائن التي تدل على أن المراد بالنهي هنا التنزيه والكراهة؟ حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف في بداية الباب لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني أن ما قبل اليومين فإن صيام تلك الأيام جائزة. وبهذا يعمل بين هذه الأدلة، فيحمل هذا الحديث إذا انتصف شعبان على الكراهة، ويحمل حديث الباب الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان وحديث عمار على التحريم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
طبعا
وسلم
طبعا هنا مسألة، وهي إذا صام قبل النصف من شعبان يستحب صيام ما قبل النصف من شعبان، مستحب كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي لفظ كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا دليل على استحباب صيام ما قبل النصف من شعبان، وهو لم يستكمل صيامه كله كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان، لكنه صامه على سبيل الاستزادة والأكثرية، أنه كان يكثر من صيام شهر شعبان. ولهذا جاء في حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان، كان يصل شعبان برمضان. وقولها رضي الله عنه يصل شعبان برمضان ليس ظاهره أنه يصوم يوم 29 و30 من شعبان، لكن المراد بذلك أنه كان يصوم أكثر شعبان، لأن عائشة قالت لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان عليه الصلاة والسلام، لا ما مات ولم يستكمل صيام شهر كامل إلا رمضان. لكن العرب يطلقون على الأغلب الكامل، فأنت تقول قمت الليل كله وأنت تريد أنك قد قمت بعضه، وتقول صمت الشهر ولا تريد أنك صمته كله وإنما صمت أكثره وأغلبه. وهذا أسلوب معروف عند العرب، يطلقون الكل ويريدون الأكثر والأغلب. ومنه أيضا الرواية التي جاءت عن عائشة أنه صام شعبان كله، يحمل على أن المراد أنه صام أكثر شعبان وأكثر أيام شهر شعبان، جمعا بين هذه النصوص. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
هذه الحديث التي أوردها المؤلف حديث ابن عمر مرفوعا: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، حديث متفق عليه. وكذا الروايات التي ذكرها فيما بعد، كلها روايات واضحة صريحة جلية في أن رمضان لا يصام إلا بالرؤية. وأجمع أهل العلم على أن المعتد به في إثبات دخول شهر رمضان هو الرؤية الشرعية أو بإكمال شعبان 30 يوما. فأثارت هذه الحديث بأن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول بالشهادة بثبوت الرؤية، رؤية هلال رمضان، بثبوت رؤية هلال رمضان، هذه الطريقة الأولى. وسيأتي نصاب هذه الرؤية في حديث ابن عمر والذي بعده بإذن حديث ابن عباس، لكن هذا هو الطريق الأول، هي ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إكمال عدة شعبان 30 يوما، بأن لم يرى هلال رمضان أو أصبح ذلك اليوم فيه قتر أو غمامة غيم أو غبار حال دون رؤية الهلال، فإنه حينئذ يكمل شعبان 30 يوما، كما في رواية مسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. والبخاري: فأكملوا عدة 30. حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. فكلها واضحة في أنه تكمل العدة عدة شعبان 30 يوما، إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار ونحو ذلك فإنه تكمل العدة ولا يصام رمضان احتياطا، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن قالوا إنه إذا كان يوم 30 فيه غيم أو قتر أو غبار فإنه يصام من باب الاحتياط. هذا خطأ وهو مخالف لحديث أبي هريرة السابق: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يكمل شعبان 30 يوما ولا يصام، ولهذا قال: لا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه. كل ذلك واجب وصريح في أن الصيام صيام رمضان لا يثبت إلا بالرؤية، فعلق عليه الصلاة والسلام الوجوب على سبب الرؤية، فإذا وجد هذا السبب دخل حينئذ الوجوب وأصبح الصوم واجبا. أما إذا لم تحصل هذه الرؤية فإنه حينئذ لا يثبت الحكم الشرعي. وقد جاءت هذه الحديث بصيغة الشرط، ومعلوم أن الشرط له فعل وله جواب، فإذا وجد فعل الشرط وجد جواب الشرط، وإذا لم يوجد فعل الشرط لا يوجد جواب الشرط،
وفعل الشرط هو الرؤية، علق عليه الصلاة والسلام هذا الأمر على الرؤية. إذا وجدت الرؤية الشرعية للهلال فإنه يوجد الحكم الشرعي وهو الصوم، وجوب الصوم. وإذا لم توجد الرؤية الشرعية، مفهوم المخالفة لهذه الأحاديث أنها إذا لم توجد الرؤية الشرعية لهلال رمضان فإنه يتخلف حينئذ الحكم الشرعي وهو جواب الشرط وهو وجوب الصوم، فلا يصام حينئذ شهر رمضان. وأجمع أهل العلم على أن المعتد به في إثبات دخول شهر رمضان هي الرؤية الشرعية وليس الحساب الفلكي، هذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية بإكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا عبرة بالحساب الفلكي والحسابات الفلكية إذا كانت مخالفة للرؤية الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم الشرعي على الرؤية الشرعية، فلا يجوز أن يحادى ويصار إلى غير ما علق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم الشرعي. فتعليق دخول شهر رمضان على الحسابات الفلكية مع اطراح الرؤية الشرعية هو اعتبار لما ألغاه الشارع وأهمله، وإهمال واطراح لما اعتبره الشارع وعلق الحكم الشرعي عليه وهي الرؤية الشرعية. فحينئذ الواجب هو اعتبار ما اعتبره الشارع، والشارع اعتبر الرؤية الشرعية وعلق الحكم الشرعي عليها، ولم يعتبر الحساب الفلكي ولم يعلق الحكم الشرعي عليه، فالواجب حينئذ هو الوقوف على ما علق به الشارع الحكم الشرعي عليه وهي الرؤية الشرعية وإكمال عدة شعبان 30 يوما. فكل هذه الروايات التي ساقها المؤلف تدل أيضا على المنع من صيام يوم الشك، كلها شواهد لحديث عمار في النهي عن صيام يوم الشك في وجوب إكمال عدة 30، هذا كلها تؤيد وتشهد لحديث عمار في النهي عن صيام يوم الشك. طيب، أهل المناطق التي يطول فيها النهار كثيرا كمناطق القطبين الشمالي والجنوبي، كالدول الإسكندنافية التي يكون فيها النهار قرابة 20 ساعة، ماذا يفعلون؟ يجب عليهم أن يصوموا النهار كاملا، يجب عليهم أن يصوموا النهار كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولو شق عليهم لعموم قوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الموت أو المرض فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك في الأوقات التي يمكنه فيها القضاء بدون خشية الموت أو المرض على نفسه. طيب، المسافر الذي يكون على الطائرة متى يمسك؟ يمسك إذا طلع الفجر الثاني، ومتى يفطر؟ إذا غابت الشمس، ولا عبرة بتوقيت البلد الذي يطير فوقه. طيب، من كان في بلد فغربت عليه الشمس وهو في الطائرة، طائرة في المدرج الآن غربت الشمس فأفطر، فلما أقلعت الطائرة رأى الشمس، هل يمسك ولا ما يمسك؟ لا يمسك، لأنه أفطر بمقتضى دليل شرعي لقوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا فعل ما أذن له شرعا بمقتضى هذه الآية الدليل الشرعي. فحينئذ لا يجب عليه أن يصوم أو يمسك بعد ذلك بعد أن أفطر بمقتضى الإذن الشرعي له بالإفطار لما كان على الأرض. ولو كان لو أن الطائرة أقلعت قبيل الإفطار بدقائق، قبل أن تغرب الشمس ب10 دقائق أقلعت الطائرة، فلما ارتفع وإذا الشمس مرتفعة ثم امتد به وهو يرى الشمس 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات، ايش نقول؟ لا يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر حتى تغرب الشمس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول حديث جيد، رفعه ثقة مروان بن محمد الطاطري وصححه ابن حزم والنووي والألباني وغيره من العلم. وكذلك الحديث الثاني وحديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية سماك عن عكرمة، وسماك ابن حرب رواه عن عكرمة ورجح إرساله. وإن كانت رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها ضعف، لكن يشهد لحديث ابن عباس حديث ابن عمر الذي قبله، فكلاهما يدل على نصاب الشهادة في إثبات دخول شهر رمضان، وأنه يكتفى بشهادة واحد عدل، بشهادة مسلم عدل واحد. فإذا شهد هذا الشاهد برؤيته هلال شهر رمضان فإنه يثبت حينئذ دخول شهر رمضان بهذه الشهادة ولو كان واحدا. وهذا ما دل عليه ظاهر هذين الحديثين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى برؤيته للهلال فأمر الناس بصيامه، ولم يطلب عليه الصلاة والسلام شاهدا آخر معه، ولم يسأله هل رآه أحد غيره، هل رآه رجل آخر معه، بل اكتفى بشهادته وأمر بصيامه. وهذا ظاهر، بل هو نص في أنه يكتفى بهذه الشهادة. وكذلك في حديث ابن عباس أنه اكتفى بشهادة هذا الأعرابي لوحده. لو جاءت امرأة وشهدت تقبل شهادتها في هذا ولا ما تقبل؟ أو لا بد من شهادة امرأتين؟ لا تقبل. لماذا؟ ما في نص صحيح، لكن ماذا نعمل لو جاءت امرأة وشهدت لنا؟ نصوم ولا ما نصوم؟ نعم، لا يطرى عليها النسيان. صحيح، قال به بعض أهل العلم أنها تقبل في هذه الحالة. طبعا هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أنه يكتفى بشهادة واحد في دخول الشهر. والقول الثاني أنه لا بد من شاهدين، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فذكر أن نصاب الشهادة في الدخول والخروج، في دخول رمضان وخروجه، أنها شهادة شاهدين، فقال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فقالوا إن مفهوم قول عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا أنه إذا شهد شاهد واحد لا تصوموا، هذا مفهوم الحديث. ويجاب عليهم أن هذا استدلال بالمفهوم، وحديثنا حديث منطوق، ومعلوم أن المنطوق يقدم على المفهوم في التعارض بين الأدلة الشرعية. المنطوق هو الذي نطق به في اللسان في الكلام، وأما المفهوم فهو الذي لم يستفاد من الكلام مباشرة وإنما استفيد من مفهومه. فحينئذ نأخذ بالمنطوق الذي استفدناه مباشرة من الكلام هو حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فنرجحه على حديث إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا وهو حديث المفهوم، فنقول إنه يخص عدد نصاب الشهادة في دخول رمضان بأنه تقبل فيه شهادة شاهد واحد ولا يشترط فيه شهادة اثنين. أما الخروج فإنه يبقى على الأصل في حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. واضح؟ إذن الشهادة، نصاب الشهادة في الدخول يكتب بشهادة واحد لحديث ابن عمر وابن عباس، وأما في خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال فلا بد من شهادة كم؟ من شهادة شاهدين لعموم حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يعني أنه إذا شهد أقل من شهدين وهو واحد، مثلا لو شهد شاهد واحد في رؤية شهر شوال فإنه لا يفطر ويجب إكمال شهر رمضان 30 يوما، لأنه لم يثبت رؤية شهر شوال بشهادة شاهدين. وسائر الشهور لا تثبت إلا بشاهدين، إلا رمضان فإنه يثبت بشهادة واحد لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. طيب، وفي هذين الحديثين استحباب ترائي الهلال، فيشرع ترائي الهلال وهو من باب التعاون على البر والتقوى والمسارعة إلى الخيرات، وفيه نفع للمسلمين وفيه نصيحة للمسلمين في الاحتياط وفي تلمس دخول موسم هذه العبادة وموسم هذه الفريضة ووقت هذه الفريضة، فإنه يستحب ويشرع للمسلمين أن يتراءوا الهلال ويتخابروه، ويشرع لهم أن يخرجوا لأماكن مظنة رؤية الهلال، كل ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من رأى الهلال يجب عليه أن يخبر به الإمام أو من أنابه الإمام، الواجب عليه أن يخبر، الذي رآه يجب عليه أن يخبر، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الهلال أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره برؤيته الهلال وسأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، فأمرهم بالصيام عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك يدل على أن من رآه فإنه يخبر به ولا يكتم شهادته، لأنها تتعلق بمصالح المسلمين وتتعلق بمصالح الأمة، ويترتب عليها أحكام شرعية في لزوم ووجوب الصيام على المكلفين. طيب، ما الحكم إذا رد قوله؟ لو أنه شهد فردت شهادته، ردها الحاكم، ردها الإمام، هل يلزمه الصوم أم لا؟ فيه خلاف، قيل إنه يلزمه الصوم لعوم قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فهو يدخل في عموم هذا الحديث بأنه رأى الشهر فحينئذ يجب عليه أن يصومه، فهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيجب عليه حينئذ يصوم. والقول الثاني أنه لا يصوم ولا يجب عليه الصيام، بل يحرم عليه الصيام، لأن الهلال مشتق من الإهلال والاستهلال والانتشار، فالهلال هو ما هل واشتهر وانتشر، فيكون هالا في جميع الأمة ولا يكون هالا في حق هذا الذي رآه فقط، فلا يسمى هلالا، ولا يكون رمضان قد دخل في حقه، لأن الهلال هو من الاستهلال والاشتهار والانتشار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على سبيل الإجماع، وقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فدل ذلك على أن هذه الأعمال إنما تكون على سبيل العموم للأمة ولا ينفرد بها شخص دون سائر الأمة، وهذا ما نصره ورجحه ابن تيمية رحمه الله. مسألة، إذا رأى هلال شوال ورد قوله، هل يجب عليه أن يصوم أو يجب عليه الفطر؟ الواجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الفطر، ويحرم عليه الفطر، لأن خروج رمضان ودخول شهر شوال لا بد له من شهادة كم؟ لا بد له من شهادة شاهدين، خلافا للشافعي وابن حزم الذين قال إنه يفطر سرا، والصواب أنه لا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يتم، لأن شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة شاهدين. مسألة، إذا رأى أهل بلد الهلال هل يلزم بقية بلدان المسلمين أن يصوموا؟ هذه مسألة خلافية وفيها الأدلة متعارضة، فورد ما يدل على أن إذا رؤي الهلال في إقليم أو في بلد من بلاد المسلمين يلزم بقية البلدان الأخذ بهذه الرؤية واعتمادها، وورد في حديث العباس ما يدل على أنه لا يلزم في حديث كريب.
فعن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنهم بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فلم يأخذ برؤية أهل الشام، برؤية معاوية، برؤية أهل الشام، وأن معاوية لما رؤي وثبتت الشهادة عند معاوية رضي الله عنه في الشام أمر الناس بصيامه، وأما في المدينة فإنهم لم يروه إلا الليلة المقبلة، فلم يفطروا على رؤية أهل الشام وإنما أفطروا على رؤيتهم، فهذا دليل على أن لكل أهل بلد رؤية، والأدلة يعني متكافئة، ورد حديث تدل على هذا وحديث كريب يدل على هذا، والأقرب الله أعلم أن يقال إنه إذا رؤي الهلال في إقليم أو في بلد فإنه يلزم البلدان التي تتفق مع هذا الإقليم أو هذا البلد التي تتفق معها في مطالع الهلال أن يأخذوا بهذه الرؤية. أما البلدان التي تختلف معها في مطالع الهلال لا يلزمهم الأخذ بهذه الرؤية، والله أعلم.
نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذا الحديث هو حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في وجوب تبييت النية لصيام الفرض من الليل. الحديث فيه اختلاف في رفعه ووقفه كما أشار إليه المؤلف، ورجح بعضهم وقفه، والأظهر أنه مرفوع لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة وقد رفع الحديث، فتقبل روايته ما دام أنه ثقة. والرواية الثانية التي ذكر المؤلف رواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، هذه الرواية أخرجها ابن ماجه أيضا وإسنادها جيد، وهذا دليل على أنه يجب في صيام الفرض تبييت النية من الليل لخصوص هذا الدليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وحديث حفصة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقوله من لم يبيت يعني أن تكون النية وقت البيتوت وهي الليل، وقال هنا لم يفرضه من الليل، واضح في أن المقصود من الليل. ورد في لفظ يجمع من لم يجمع الصيام من الليل، يجمع الإجماع هو العزم، والمقصود بذلك أن يعزم ويعقد نيته نية الصيام من الليل، فينوي أنه يصوم رمضان صيام الفريضة، وهكذا في صيام القضاء لأن القضاء يحكي الأداء، فإذا كان على الرجل أو المرأة قضاء أيام من رمضان يجب في حال القضاء أن تبيت النية من الليل، لأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، فما وجب في الأداء وجب في القضاء على حد سواء. وقد وجب تبييت النية من الليل في صيام الأداء، فكذلك يجب تبييتها من الليل في صيام القضاء. وكذلك أيضا قالوا في صيام النذر لأنه واجب لا بد أن ينويه من الليل، فكل صيام واجب يجب أن يبيت من الليل، صيام رمضان، صيام القضاء، صيام النذر، صيام الكفارة، لا بد لها من تبييت النية من الليل لعموم هذا الحديث. ويكفي في ذلك النية في القلب، ولا يشترط لها التلفظ، ولا يشترط لذلك التلفظ، بل لا يشرع، وإن تلفظ فإنه قد أتى أمرا لم يدل عليه الدليل الشرعي، فلا أصل للتلفظ بالنية، فتكفي النية بالقلب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ فيقول نويت وأنا أصوم ونحو ذلك. مسألة: هل يجب أن ينوي كل يوم في الليل لليوم القادم للنهار القادم، أم تكفي نية في أول الشهر؟ قال بعضهم إنه يجب أن ينوي كل ليلة ويجدد النية في كل ليلة، والقول الأظهر والقول الثاني وقول أكثر، لأنه يكفي في ذلك النية في أول الشهر، ما لم يقطع هذه النية باستباحة الفطر لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس، فإنه حينئذ يستأنف النية، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. وتبييت النية له فائدة، هو تعيين العبادات وتمييزها، فيميز بين الفرض والنفل، كما أنه يميز بين العبادات ذاتها، بين الواجب ذاته، هل هو واجب بأصل الشرع، هل هو فريضة، هل هو واجب بما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، هل هو فريضة أم واجب، فريضة ركن من أركان الإسلام، فريضة الصيام، أو هو كفارة واجبة. فالنية لها هذه الفوائد في تمييز العبادة بين النفل والفريضة، وتمييز مراتب الفريضة ذاتها أيضا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر وصريح في أنه لا يجب تبييت النية من الليل لصيام النفل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني هل عندكم طعام يؤكل؟ فقالت رضي الله عنها قالت لا. قال فإني إذن صائم. إذن نوى الصيام عليه الصلاة والسلام من النهار، فدل على أنه لا يجب لصيام النفل تبييت النية من الليل، فهذا مستثنى ومخصوص من حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا مخصوص من هذا الحديث، استثنى من ذلك صيام النفل. ثم قالت عائشة رضي الله عنها أتانا يوما آخر، دخل عليها في يوم آخر وقد أهدي تقول لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وفيه أن الصائم كما جاء في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأنه لا يجب عليه الإمساك وإكمال الصيام، بل له أن يقطع صيامه ما دام أن هذا الصيام صيام نفل. والشاهد من الحديث الذي ذكره المؤلف هنا أنه لا يجب تبييت النية من صيام النفل، وهذه قاعدة الشرع في صيام النفل أنه مبني على التخفيف، أنه مبني على التخفيف في كل التطوعات سواء في الصلاة أو في الصيام أو حتى في الزكاة، فهذا فتجد في الصلاة أن صلاة النفل لا يشترط لها القيام حتى لو كان الإنسان قادرا على القيام، ويكون القيام في صلاة النفل سنة وهو في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به لمن كان قادرا مستطيعا، وتجد صلاة النفل تجوز لغير القبلة وعلى الراحلة في السفر بخلاف الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، ونحو ذلك من الأحكام التي يخفف فيها في أحكام النافلة ما لا يخفف فيها في أحكام الفريضة. والصدقة مثلا الواجبة إنما تصرف لأصناف ثمانية ولا بد فيها من النية، وأما صدقة النفل فلا بأس أن تكون لغير الأصناف الثمانية، بل تصح حتى على الغني. فأحكام النوافل والتطوعات قاعدة الشرع فيها أنها على التخفيف في أحكامها. مسألة، إذا أمسك كما في حديث عائشة إذا أمسك من النهار قال عليه الصلاة فإني إذن صائم، طبعا هذا يحمل على ما إذا لم يأكل من طلوع الفجر الثاني ولم يشرب، لكن إذا أكل أو شرب ثم جاء وقت الغداء ولا صار الغداء ما يعجبه قال إذن أنا صائم، يصلح؟ هل يصلح هذا؟ لا يصلح. لماذا يا إخوان؟ صحيح، لأن الصوم لا بد من الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. مسألة، متى يبدأ أجر هذا الصائم؟ هل هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس أم من حين نيته؟ موضع خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم إن النية تنسحب إلى طلوع الفجر الثاني، من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأنه لا يصدق عليه الصيام إلا بكونه قد أمسك عن سائر المفطرات، فهو وهنا قد أمسك عنها، وإن لم تأتي النية إلا في وسط النهار أو في آخره أو بعد مضي جزء منه فلا بأس بذلك، وينسحب ما دام أنه قد أمسك عن سائر المفطرات، فيكون أجره من طلوع الفجر الثاني. والقول الثاني أنه لا يكون له أجر إلا من حين عقده النية، وهذا هو الأقرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي الصيام إلا من هذه الساعة وهذه اللحظة، فحينئذ تجرى عليه هذه العبادة ويجرى عليه أجرها، ويكون قد تلبس بهذه العبادة من حين نيته لظاهر هذا الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس له إلا ما نوى، ونيته لم تحصل إلا في هذه اللحظة التي عقد فيها الصيام، وهذا هو الأقرب، والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في زيادة عند الإمام أحمد: وأخروا السحور. وعند أبي داود: لا يزال هذا الدين قائما ما لم يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث في سنده ضعف لأنه من طريق قرة بن عبد الرحمن حيويلي المعافري وله مناكير، لكن هذا الخبر حديث أبي هريرة له شواهد كثيرة، ومنها حديث عباس عند أبي داود الطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. فكل ذلك يدل على أنه مستحب. وثبت أيضا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. فقالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية تعجيل الفطر، وهي تشهد أيضا لحديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف مما رواه الترمذي، الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فيتقوى هذا الحديث بهذه الأحاديث، فيشرع ويستحب أن يبادر إلى الفطر، كما أن المشروع المبادرة إلى الفطر وإلى الصلاة وليس فقط إلى الفطر. وعلى هذا فالأفضل أن يبادر إلى الفطر وإلى صلاة المغرب، ويؤخر العشاء وأكل العشاء إلى ما بعد صلاة المغرب، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ذكرته قبل قليل الذي رواه مسلم، فإنها أخبرت عن الذي يعجل الفطرة ويعجل الصلاة أنه كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يعجل الفطرة ويعجل الصلاة أيضا ويؤخر، يعني ومعناه ومفهومه أن العشاء إنما يكون بعد أداء صلاة المغرب. طيب، كم مقدار ما بين الفطر وبين الصلاة؟ ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين قال: لم يكن بين فطره صلى الله عليه وآله وسلم ودخوله في الصلاة إلا نحو 50 آية. حينما سأله أنس مالك رضي الله عنه قال: هذا هو السنة، أن يكون بين فطر عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة قدر قراءة 50 آية، فيعجل الفطر ولو أكل شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يعمد إلى الصلاة فيأخذ من الفطر ما يسد جوعته. ولا يعجل على الناس، بعض الناس يبالغ في العجلة فيشق على الناس فلا يستطيعون حتى أن يأتوا بالسنة على وجهها، ثم يأتوا إلى المسجد فيخرج من بيوتهم وقد فاتتهم الركعة الأولى، مع أنهم لم يتناولوا إلا تمرات أو رطبات مع حسوة من ماء. فيراعى في هذا، ويراعي الإمام أحوال الناس وبعد البيوت عن المسجد والوقت الذي يمكن للمصلين ولجماعة المسجد أن يأتوا ويشهدوا الصلاة جماعة في المسجد بعد أن يأتوا بما تيسر لهم من الإفطار اليسير. وجاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام، نعم سيذكر المؤلف، نعم اقرأ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق نعم. عليه.
قال عليه الصلاة والسلام في حديث: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور للشيء الذي يتسحر به، والسحور هو الفعل، وهذه قاعدة في باب فعول وفعول. فعول هو الفعل، والفعول هو الشيء الذي يفعل به. تقول سحور وسحور، فطور وفطور، وضوء ووضوء، سعوط وسعوط، كلها بابها واحد. الوضوء هو الشيء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء نفسه. فهنا السحور هو الشيء الذي يتسحر به، والسحور هو فعل السحور نفسه والتناول والأكل. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تحصل فيه البركة، يحصل فيه السحور وفي السحور البركة، سواء كان نفس الفعل يحصل فيه البركة أو الشيء الذي يتسحر به تحصل به البركة، كل ذلك يحصل به. فهذا مما يستحب الحرص عليه، ولو أن يحسو بحسوات مما، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لو أن يحسو حسوات مما، يعني عليه أن يحرص على هذا السحور ولو أكل شيئا يسيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: لا تدع السحور ولو أن يتجرع أحدكم جرعة مما. وجاء في أخبار عدة منها حديث العرباض بن سارية أن السحور هو الغذاء المبارك. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وفي هذا الحديث الأمر بالإفطار على التمر، قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور. وهذا الحديث من طريق الرباب بنت سليع، قال في التقريب إنها مقبولة. ويشهد لهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وفي حديث أنس زيادة عن حديث سلمان الضبي، حديث سلمان الضبي وفي بعض النسخ سليمان، وهو سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، فيه زيادة الرطب، أنه يفطر على رطب فإن لم يجد أفطر على تمر، فهو يأكل الرطب وهو التمر اللين، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر وهو التمر اليابس، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء. وهذا هو السنة، هذا هو السنة عنه عليه الصلاة والسلام، أن يبادر الصائم بالإفطار على رطبات فإن لم يجد فيفطر على تمرات، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء. وهذا ما يوافق سنته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فائدة طبية ذكرها أهل الاختصاص في هذا العصر، بل ذكرها قبل ذلك ابن القيم رحمه الله وأشار إليها، وهو أن الجسم أحوج ما يحتاج إلى السكريات في بداية إفطاره، لأنه في آخر النهار يفقد الإنسان كثيرا من السكريات وتنخفض نسبة السكر في الدم، فيحتاج إلى هذا الغذاء المبارك وهو السكريات، وأفضل ذلك التمر، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها أهل الاختصاص في هذا الباب. ولا يعجل بأكل العشاء في هذا الوقت، فحتى أهل الطب يقولون إنه مضر أن يدخله مباشرة، وإنما يكون ذلك بعد فترة بعد أن يتناول التمرات أو الرطبات، هذا حتى ما يقوله أهل الاختصاص. وهذا سنة عليه الصلاة والسلام في التعجيل بالفطر والتعجيل بصلاة المغرب. طيب، هل يقوم غير التمر والرطب من الحلويات ونحوها مقامها أم لا تقوم؟ فمثلا قد لا يكون عند الإنسان تمر ولا رطب، لكن بإمكانه أن يشتري من هذه البقالة بعض الحلويات، بدون أمثلة، كثير من الأخوان صائمون وبعضهم يحب هذه الحلويات أكثر من الرطب والتمر فيشتهيها أكثر من التمر والرطب. أو يكون في بلد لا يكون فيه رطب ولا تمر، لا يزرع ولا يجلب إليه، هل نقول إن السنة أن تفطر على حلويات لأن فيها معنى التمر والرطب؟ قد يقال هذا من باب عقل المعنى ومن باب لحن الخطاب أو فحوى الخطاب كما يقول الأصوليون، فالتمر والرطب كله فيه سكريات، والسكريات هي موجودة في الحلويات، لكن لا يقال إن الإنسان خلاص اترك الرطب والتمر وتعال جيب لنا حلويات من الماركة الفلانية أو من المحل الفلاني المشهور وقدمها للناس، لا، هذا استبدال للسنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن لو عدم ذلك هل هذه تقوم مقامها؟ لو قيل بذلك فإن هذا قول متوجه وقوي من باب أنها من فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
الوصال هو مواصلة الصيام وعدم الفطر، بأن يواصل الإنسان الصيام باليومين والثلاثة والأربع ونحو ذلك. والوصال جاءت فيه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث عائشة وحديث أنس وأبي هريرة كما هنا رضي الله عنه أجمعين، والحديث متواترة في النهي عن الوصال إلا ما ورد في الوصال إلى الفجر. واختلف العلماء في حكم الوصال، قيل إنه مشروع، وهذا ورد عن عبد الله بن الزبير وبعض السلف، ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه واصل 15 يوما، واستدلوا أيضا بنهي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة والوصال، حديث أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقالوا إنه لم ينهى عن ذلك فليس بمحرم، وهذا دليل على الجواز. والقول الآخر أنه محرم ولا يجوز، للحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، وإن كان هذا وارد في صيام النفل، لكن الوصال حديث أبي هريرة واضح في أنه نهى عن الوصال، وقال: لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكر لهم، يعني من باب التعزير للهم، حتى رأوا الهلال وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني من باب عقوبتهم، فهذا دليل على أنه منهي عنه. والقول الثالث وهو أن الوصال يجوز إلى السحر فقط، وما بعد ذلك لا يجوز، بمعنى أنه يجوز أن يصوم إلى السحر، أن يواصل الصيام إلى السحر، فإذا جاء السحر يجب عليه أن يفطر ويتسحر لليوم الذي بعده، فبمعنى ذلك أنه يصوم من الفجر الثاني، فإذا غربت الشمس لا يفطر ويواصل الصيام إلى أن يأتي وقت السحر، فإذا جاء وقت السحر يجب عليه حينئذ أن يفطر ويتهيأ لصيام اليوم الذي بعده. وهذا هو الأرجح لعوم قوله عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وجاء في لفظ: من وضح إلى وضح، يعني أنه يصوم من وضح إلى وضح، فلا يزيد عن هذا المقدار. ويعتذر عما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعما ورد عن بعض السلف في مواصلتهم عددا من الأيام صياما، أنهم لم يبلغهم النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم بلغهم هذا النهي لكنهم تأولوه أنه على الكراهة ونحو ذلك، لكن الصحيح هو الحكم الشرعي الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الوصال، ويقيد ذلك كما ورد في الحديث الآخر أنه يؤذن في المواصلة إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ليس المقصود بذلك الطعام والشراب، الأكل والشرب المعروف الحسي، وإنما المراد بذلك ما يفيضه الله عز وجل عليه من معارفه وعلومه والوحي وذكره والأنس به عز وجل ونحو ذلك، فهذا يغنيه عن الأكل والشرب، فهذا يغنيه عن الأكل والشرب، وليس المقصود بذلك هو الأكل والشرب الحسي. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في صحيح البخاري ورد بلفظ: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما كلمة الجهل فهذه لم يذكرها البخاري رحمه الله في كتابه، في كتاب الصيام في صحيحه، وإنما ذكرها في كتاب الأدب، وكأنه والله أعلم أنه ذكرها في كتاب الأدب، لأن إسنادها إسناد هذه الزيادة ليس بمستقيم. قال أفهمني رجل إسناده، ولهذا لم يذكرها في الصوم من جهة يعني لعله تردد في سندها. وهذا اللفظ كما سبق ذكر البخاري في كتاب الأدب ولم يذكره في كتاب الصوم، وفيه أمره عليه الصلاة والسلام للصائم أن يجتنب هذه المنكرات، وفيه إشارة وتنبيه عظيم إلى أدب الصوم الذي يجب أن يتحلى به الصائم، وفيه إشارة إلى المقصود الأعظم من مشروعية الصيام، وهو تهذيب النفوس وتزكيتها وتطهيرها من أدرانها وإقامتها على شرع الله وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس الصيام مقصودا لقطع الإنسان عن اللذائذ مما تشتهيه نفسه ويلذ قلبه ويشتهيه فؤاده مما أباحه الله عز وجل من سائر المفطرات بأن يتعذب بترك ذلك، لا، وإنما المقصود الأعظم من ذلك هو تحصيل العبودية لله عز وجل، أن يتربى الصائم على هذه المعاني العظيمة، معاني العبودية الحقة لله جل وعلا في صيامه، فيتعبد لله حقا ويذل له حقا وينقاد قلبه وفؤاده لربه عز وجل ويكون أسير ربه عز وجل، فيأتمر بأمره ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده. يتربى الصائم على هذه المعاني، يتحصل الصائم على أعظم المقاصد العظيمة من الصيام، وهي تحصيل التقوى، تحصيل تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن صام بطنه عن سائر المفطرات لكنه أفطر على سائر المحرمات، أفطر لسانه على ما حرم الله، وأفطرت يده على ما حرم الله، وأفطرت رجله على ما حرم الله، وأفطرت عيناه على ما حرم الله، وأفطرت أذناه على ما حرم الله، فهذا في الحقيقة لم يعرف حقيقة الصيام، ولم يأتي بالصيام الحق، ولم يتأدب بأدب الصيام، ولم يستفد من ركن الصيام وعبادة الصيام التي إنما شرعت لتهذيب النفوس وتزكيتها وتطهيرها من أدرانها وتقريبها من ربها عز وجل وتحقيق عبوديتها الحقة لله جل وعلا واستكثار تقواها وخشيتها ومراقبتها لمولاها جل وعلا، الذي بذلك تحصل بها سعادتها وانشراحها وطمأنينتها وفلاحها واستقامتها في الدنيا والآخرة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله عز وجل حرم عليه محرمات حال الصيام وفي غير حال الصيام، فإذا كان تاركا لما أباحه الله له في غير حال الصيام، ترك ما أباحه الله له حال الصيام لكنه ارتكب ما حرم الله عليه حال الصيام وفي غير حال الصيام، ها، فإنه في الحقيقة لم يستفد من درس الصيام. أيهما أشد تحريما؟ ما حرمه الله عليك في سائر الأزمان أنت تتركه، ويتأكد تحريمه عليك، يتأكد تحريمه عليك في حال تلبسك بهذه العبادة. لا شك أن الصائم إذا تلبس بهذه العبادة فإن تركه واجتنابه لهذه المحرمات التي يحرم عليه إتيانها وغشيانها من الكذب والسرقة والسباب والشتام وأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك، كل ذلك مما يعظم تحريمه إذا تلبس بعبادة الصيام. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ففي هذا إشارة إلى أن يترك الإنسان هذه المحرمات. قول الزور، قول الزور كل الكذب وسوء القول، كل المحرمات التي تدخل في هذا، وليس المقصود حصر ما يجتنبه الصائم في حال صيامه في هذه الأشياء فقط، لا، وإنما هذا تنبيه بهذه المحرمات على ما سواها مما حرمه الله عز وجل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
الآن بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أحاديث تتعلق بما يفطر الصائم وما لا يفطره. ذكر أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله صائم ويباشره صائم، وكان أملاككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، زاد في رواية في رمضان. ظاهر هذا الحديث أنه لا بأس للصائم أن يقبل زوجته حال صيامه، وفرق بعض أهل العلم بين الشيخ الكبير وبين الشاب، فقالوا إنه جائز للشيخ الكبير بخلاف الشاب، لكن هذا التفريق غير مراد. والحديث الآخر جاء في أن عمرو بن سلمة وهو شاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال له عليه الصلاة والسلام: سل هذه أم سلمة، فأخبرته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فدل ذلك على أن هذا الحكم الشرعي يشمل الشباب وغيرهم، وأنه ليس خاصا بالشيوخ، فلم ينه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولم يقل له إنك شاب لا تفعل. لكن لا شك أنه إذا خشي على نفسه الوقوع في المحظور فإنه حينئذ لا يجوز له التقبيل، لا من باب أن مجرد التقبيل محرم عليه، لكن لأنه يفضي في حقه إلى محظور أو الوقوع في الجماع في نهار رمضان، فحينئذ من باب سد الذريعة يكون محرما عليه. وهذه قاعدة الشريعة في الأشياء التي تفضي إلى المحظور غالبا فإنها ينهى عنها وتأخذ حكم هذا المحظور. فالشاهد أنه لا بأس للقبلة للصائم. وجاء عند أبي داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا بأس. قال: فمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو أشار إلى أن المضمضة، يعني أن المضمضة يكون الماء فيها في الفم، والفم هو طريق الشرب والأكل، فقد يدخل هذا الماء إلى الجوف، لكنك لو مضمضت ثم مجشت هل تكون مفطرا بذلك؟ فشبه عليه الصلاة والسلام القبلة للصائم بذلك، فهي وإن كانت يعني قد تكون طريقا إلى الوقوع في المحظور، لكنها لا تكون محرمة لمجرد التقبيل. طيب، مسألة: لو قبل أو باشر فأنزل، ما حكم صيامه؟ يفسد صومه، لا شك أنه يفسد صومه، لأنه فعل شيئا أنزل معه شهوته، ولأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصيام إلا باجتنابها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم. مسألة أخرى: لو أنه استمنى فأنزل، هذا أيضا لا شك أنه يفسد صومه للعلة السابقة والحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل. ثالثا، أو مسألة ثالثة: لو قبل فأمذى، أخرج مذيا ولم يخرج منه المني، هل يفسد صومه أو لا؟ لا يفسد صومه في أصح قولي العلماء. مسألة الرابعة: لو فكر مجرد تفكير فأنزل، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فمجرد التفكير لا يكون مؤاخذا به ما لم يقترن بذلك قول أو عمل. ومن العمل النظر، فلو أدمن النظر على الصور المحرمة فأنزل، فإنه يفسد صومه حينئذ لأنه عمل وهو النظر. طبعا حديث أملاككم لإربه، وردت روايتان: أملاككم لإربه ولأربه، لأربه ولإربه، لإربه لعضوه، ولأربه يعني لشهوته وحاجته، وضبطت هكذا وضبطت هكذا، وصحح بعضهم لأربه، لأربه يعني لشهوته، ولإربه لعضوه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله تتعلق بالتفطير بالحجامة، بمسألة التفطير بالحجامة. والحجامة هي فصل الدم أو إخراج الدم الفاسد من الجسد، تكون في الرأس أو في الظهر أو في الكتفين أو في الرجلين أو في الوركين وما أشبه ذلك. والحجامة مما يستطب به قديما وحديثا، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من طرق العلاج. فهل إذا عملها الصائم حال صومه في نهار رمضان هل يفطر بذلك أم لا؟ ساق المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الواردة في الحجامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأما حديث شداد ابن أوس فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على من مارس الحجامة أو مورست عليه أنه أفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث شداد بن أوس هذا له شواهد عدة، وهو حديث جيد، جاء له شاهد من حديث رافع بن خديج، وجاء له شاهد أيضا من حديث أسامة وحديث بلال وحديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. حديث كثيرة في هذا الباب، بل هي متواترة عند أهل العلم، تبلغ نحو 14 حديثا أو أكثر. وأكثر هذه الأحاديث أسانيدها أسانيد جيدة مستقيمة، كلها تدل على أن الحاجم والمحجوم قد أفطرا. وهذا هو لفظه، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية الذين يقولون إن الحجامة لا تفطر الصائم، أو أن الصائم لا يفطر بالحجامة. وهذه من مفردات مذهب الحنابلة التفطير بالحجامة. وجمهور أهل العلم استدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الحجامة لا تفطر بحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وفيه أنه ذكر الرخصة، قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا دليل على جواز أو إباحة الحجامة للصائم، وأن الصائم لا يفطر بها، لأنه قال رخص. والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، إلا بعد تحريم. الرخصة لا تكون إلا بعد تحريم، فدل على أن الأمر كان محرما ثم رخص فيه، لأنه قال ثم رخص. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الحجامة لا يفطر بها الصائم. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي والدارقطني قال أنه رخص في الحجامة وأنها نسخت. وله شاهد أيضا من حديث عبد الرحمن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما، نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فدل ذلك أيضا على أنها غير محرمة، يعني أنه لا يفطر بها. وجاء في حديث أنس أيضا عند البخاري أنه قيل له أتكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني لا تكره إلا لمن كانت الحجامة تضعف بدنه وتوهنه. فكل هذه الأخبار تدل على أن الحجامة منسوخة أو أنها مكروهة وليست محرمة، وهو القول الأظهر والأرجح في هذه المسألة، أن يقال إن الحجامة مكروهة أو منسوخة للصائم ولا يفطر بها الصائم. وهذه مسألة من مسائل الاحتياط، لو أخذ الإنسان بالاحتياط الاحتياط المشروع، لأن في أدلة قال أفطر الحاجم والمحجوم، لو أراد الإنسان أن يأخذ فيترك الحجامة من باب الاحتياط فإن الاحتياط هنا إيش؟ مذموم ولا محمود؟ محمود صحيح كما ذكرنا في القاعدة في أول الدرس. فعلى هذا من علم من نفسه ضعفا فإنه يترك هذه الحجامة، ولا شك أن الأولى والأحرى للإنسان أن يترك الحجامة إلى ما بعد غروب الشمس، فيأتي بها وقت الفطر ولا يأتي بها وقت الصوم وهو النهار. وقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم معروف، لكن لماذا يفطر الحاجم أيضا في قوله أفطر الحاجم على القول بأن الحجامة تفطر؟ قالوا إن الحاجم حينما يمارس الحجامة فإنه يضع هذا الإناء ثم يشفط الدم بعد أن يجرح الجلد، فيشفط الهواء، وربما طار مع هذا الهواء قطرات من هذا الدم فوصلت إلى جوفه، فيكون مظنة أن تدخل هذه القطرات إلى جوفه فيفطر بذلك، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. وهذه قاعدة في الشرع، إذا كان هذا الشيء مظنة حصول هذا الشيء فإنه يقام مقامه، فإنه يقام مقامه. فالنوم في الحقيقة ليس بذاته ناقضا من نواقض الوضوء، لكن لأجل أنه مظنة خروج الحدث وفقد الإنسان شعوره وتمكنه من نفسه وتيقنه من عدم خروج الريح منه، لأنه مظنة ذلك أقيمت المظنة مظنة الحقيقة، فأصبح النوم ناقضا من نواقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا. طبعا ما يتعلق بالحجامة أيضا نتكلم عن تحليل الدم، أخذ تحليل الدم هذا لا يفطر لأنه دم يسير، كيف ونحن نقول إن الحجامة أصلا لا يفطر بها الصائم؟ طيب لو خرج من الإنسان رعاف أو دم من جرح أو سن قلع سنه كذلك لا يفطر بذلك ما دام أنه لم يبتلع هذا الدم لجوفه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، هذا الحديث والحديث التي وردت أيضا حديث عند الترمذي بأنه سأله رجل عن اكتحال الصائم فأذن له في الاكتحال، أيضا هذا حديث ضعيف. وجاء أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح وقال ليتقه الصائم، كل هذه الأخبار كلها ضعيفة، والأمر باتقائه أو بالإذن به، سواء الأحاديث التي وردت بالإذن في الاكتحال أو الأحاديث التي وردت في اجتناب الاكتحال كلها ضعيفة، ويبقى الأمر على الأصل وهو عدم التفطير بالاكتحال، ولو وجد طعم ذلك في حلقه فإن الاكتحال ليس مجرا طبيعيا للجوف فلا يفطر الصائم باكتحاله، ومثل ذلك ما لو قطر قطرة في عينيه فإنه لا يفطر بذلك، وكذا لو قطر قطرة في أذنيه فإنه لا يفطر بذلك على القول الصحيح، فكل ذلك مما لم يثبت به الدليل الصحيح في أنه ينهى عن الاكتحال. وكما أسلفت حديث ليتقه الصائم حديث ضعيف لا يثبت، خلافا لمن قال بأن الاكتحال يفطر به الصائم استدلالا بهذا الحديث فهو حديث ضعيف لا يثبت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، صباح الحديث الأول متفق عليه في الصحيحين، لكن الحديث لفظ الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة أيضا حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان وقد أخرجه الدارقطني أيضا، وزيادته في قوله لا قضاء ولا كفارة زيادة صحيحة، وهذا هو الصحيح، هو ما دل عليه ظاهر هذا الحديث أن من نسي في صيامه فأكل أو شرب فلا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح، وإنما هذا من الله عز وجل كما جاء في الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا كان الطعام والسقيا من الله عز وجل فلا يفسد الصيام بها ولا يفطر العبد بها، بل إن صيامه صحيح ولا شيء عليه. وهذا الحديث موافق للقاعدة الشرعية في أن من عمل عمل من الأعمال ناسيا فإنه غير مؤاخذ بذلك، غير مؤاخذ بذلك لعموم قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والنسيان لا شك أنه من الخطأ، ولعموم قوله عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل نعم أو فعلت كما في صحيح مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن العوارض الأهلية التي تعرض لأهلية الإنسان فلا يؤاخذ بها ما يتعلق في حال صيامه أو في غير ذلك نسيانا، إذا وقع منه هذا الشيء نسيانا فإنه لا شيء عليه في ذلك، ولا أيضا يجب عليه لا إطعام لا قضاء ولا كفارة. طيب مسألة لو رأى الإنسان شخصا يفعل ذلك يأكل ويشرب ناسيا هل تتركه؟ كثير من العوام يقول اتركه خله هذا من الله، والرجال يهبت ويأكل وتلقاه يشرب كاس وكاسين وربما يأخذ الجيك كامل ويشربه كامل. خلها من الله لا تقطع عليه. صحيح هذا؟ هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن ينهاه ويذكره، فهو من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.